أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في الإعتراض الثالث على الوجه الأول، وقد تقدم هذا الإعتراض والاستدلال عليه. كان الإعتراض يرتبط بعدم طولية وعدم وجود حكومة بين الأصل في الملاقي والملاقى، فضلا عن الطولية بين الأصل في الملاقي وبين الأصل في الطرف الآخر. حتى الأصل في الملاقي لا توجد طولية بينه وبين الأصل في الملاقى ولا حكومة، يعني قلنا أن الطولية هي من نتائج الحكومة ولا حكومة بين الأصلين، لخصوصية في محل الكلام، وهو أن الأصل الذي نتكلم عنه هو إثبات الطهارة، وإثبات الطهارة في الملاقاة لا تحكم على إثبات الطهارة في الملاقين، لأن ولاية الحكومة على ما تقدم إما النظر وإما رفع الموضوع تعبدا، وكل منهما غير ثابت بالنسبة إلى إثبات الطهارة. هذا يكون الاعتراض الثالث على الوجه الأول، ومن هنا يظهر أن الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني للمانع عن تنجيز العلم الإجمالي الثاني لوجوب الاجتناب عن الملاقي، واضح أن أقعدنا علم إجمالي ثاني، الملاقي طرف فيه، الملاقي طرف فيه. مقتضى القواعد العامة هو أن هذا العلم الإجمالي الثاني ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي، لأنه طرف في هذا العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين. هذه القاعدة الأولية. فهل هناك ما يمنع من هذا التنجيز أو لا؟ قلنا بأنه المانع قد يبين بوجوه. الوجه الأول تقدم لبيان المانع من تنجيز العلم الإجمالي الثاني للملاقي. هذا المانع الثاني أو الوجه الثاني لبيان المانع، وهو معنى المحقق النعيمي ذكر في تقريرات درسه بيان المانع بهذا الشكل، لأن هذا العلم الإجمالي الثاني يشترك مع العلم الإجمالي الأول في طرف، وهو ياه الطرف الآخر. الطرف الآخر هو طرف العلم الإجمالي الأول، وهو طرف العلم الإجمالي ماذا؟ الثاني. إذن هذان علمان إجماليان يشتركان في طرف. وحينئذ يدخل في كبرى كلية ذكرها المحقق النعيمي وطبقها في محل الكلام. هذه الكبرى تقول بأن العلم الإجمالي لا يكون منجز وصالح للتنجيز إذا كان في بعض أطرافه ما يثبت التكليف، إذا كان في بعض أطرافه ما يثبت التكليف، سواء كان ما يثبت التكليف دليلا أو أصلا شرعيا، أو حتى إذا كان أصلا شنو عقليا كقاعدة الاشتغال. إذا كان أحد الطرفين فيه ما يثبت التكليف، أصل شرعي أصل عقلي، حتى قاعدة الاشتغال إذا جرى في أحد الطرفين مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجز، يسقط عن التنجيز. ومما يثبت التكليف في أحد الطرفين هو كون ذلك الطرف طرف لعلم إجمالي ثاني، هذا أيضا يثبت التكليف. هذه الكبرى طبقها في محل الكلام وذكر بأن هذا الشيء الذي يثبت التكليف في أحد الطرفين حتى لو كان أصلا عقليا هذا يجب من خلال العلم الإجمالي. إذا كان أحد أطرافه فيه ما ينزل التكليف، فيه ما يثبت التكليف، لاعتبار أن هذا الطرف الذي فيه ما يثبت التكليف لا يجري فيه الأصل المؤمن، لا يجري فيه الأصل المؤمن. فإذا كان هذا الطرف المشترك الذي هذا الطرف أحد الطرفين قبل ما نطبق في محل الكلام، إذا كان أحد الطرفين العلم الإجمالي تجري فيه استصحاب التكليف، استصحاب النجاسة، استصحاب الكذا، إمارة على التكليف مثلا، فهذا يسقط العلم الإجمالي عن التكليف. لماذا يقول؟ لأن هذا الطرف الذي فيه ما يثبت التكليف لا يمكن أن يجري فيه الأصل المؤمن. فإذا لم يجري فيه الأصل المؤمن يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، يجري في الطرف الآخر بلا معارض. هذا طبق في محل الكلام بأن افترض أن كون أحد الطرفين طرف لعلم إجمالي آخر سابق، هذا معناه أنه تنجز في هذا الطرف التكليف في مرحلة سابقة، تنجز في التكليف في مرحلة سابقة، وهو يغلب الطرف الآخر في محل كلامنا. إن قلنا الطرف الآخر طرف مشترك، يعني يدخل طرفا في كلا العلمين، بالعلم الإجمالي الأول هو تنجز التكليف فيه، في ماذا؟ في الطرف الآخر. إذن هذا الطرف الآخر فيه ما يثبت التكليف وينجزه، هذا يجب خلال العلم الإجمالي، يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. فإذا لا توجد مشكلة من ناحية العلم الإجمالي الثاني. لماذا؟ لأنه هذا العلم الإجمالي الثاني لا يستطيع أن ينجز وجوب الاجتناب في الملاقي. لماذا؟ لأنه الملاقي يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض، ماكو مشكلة في أن يجري فيه الأصل المؤمن، فيتمسك بالأصل المؤمن لإثبات عدم وجود الاجتناب عنه. في العلم الإجمالي الثاني لم ينفعنا شيء لإثبات التنجيز في ماذا؟ في الملاقي. لماذا؟ لهذا السبب، لأن المفروض في محل الكلام أن الطرف الآخر كما هو طرف للعلم الإجمالي الثاني هو طرف للعلم الإجمالي الأول، وكون طرف للعلم الإجمالي الأول معناه أنه تنجز فيه التكليف بمقتضى العلم الإجمالي بعد تعميم هذه الكبرى الكلية. لما إذا كان ما يثبت التكليف في أحد الطرفين أصلا عقليا كإصالة الاشتغال كما هو الحال في المقام، العلم الإجمالي ينجز التكليف عقلا في الطرف الآخر، فإذا تنجز فيه التكليف لا يمكن أن يجري فيه الأصل المؤمن، فإذا لم يجري فيه الأصل المؤمن جرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض. هذا هو الذي ذكره. المحقق العراقي لاحظ على هذا البيان، لاحظ على هذا البيان، على هذا الوجه الثاني الذي ذكر المحقق النعيمي، لاحظ على أن هذا الوجه لا ينسجم مع مفاده، لا ينسجم مع المسلك الذي يؤمن به المحقق النعيمي وهو مسلك الاقتضاء. هذا لا ينسجم مع مسلك الاقتضاء، ينسجم مع مسلك العلية التي هو يؤمن بها، المحقق العراقي يؤمن بها. ليش لا ينسجم مع مسلك الاقتضاء؟ وباعتبار انه على مسلك الاقتضاء احنا يكفينا لاثبات عدم تنجز وجوب وجوب الاجتناب عن الملاقي يكفينا أن نقول بأن الأصل يجري في الملاقي بلا معارض، يجري في الملاقي بلا معارض. لماذا لا بلا معارض؟ لسقوط الأصل في الطرف الآخر بمعارضته بالأصل في الملاقي. ساقط الأصل في الطرف الآخر ساقط. لماذا؟ لأنه تعارض مع الأصل في الملاقى في مرتبة سابقة، فسقط الأصل في الطرف الآخر فيجري الأصل في الملاقي بلا معارض. وهذا يكفي لإثبات ماذا؟ عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، أو بعبارة أخرى يكفي لإثبات عدم تنجيز هذا العلم الإجمالي لوجوب الاجتناب عن الملاقي. على مسلك الاقتضاء يكفي هذا، لأنه على مسلك الاقتضاء لا يثبت التنجيز إلا إذا تعارض الأصلان في الطرفين، حينئذ ينجز العلم الإجمالي كلا الطرف. أما إذا كان الأصل يجري في أحد الطرفين دون الآخر يسقط العلم الإجمالي. إذن يكفي لإثبات عدم تنجيز العلم الإجمالي الثاني لوجوب الاجتناب عن الملاقي، يكفي إثبات جريان الأصل في الملاقي بلا معارض. وهذا يكفي في أن نقول بأن الأصل لا يجري في الطرف الآخر لأنه سقط بالمعارضة مع الأصل في ماذا؟ في الملاقى. ولا يتوقف إثبات المقصود في المقام وهو عدم وجود الاجتناب عن الملاقي، لا يتوقف على إسقاط اقتضاء العلم الإجمالي الثاني بالمرة، لا يتوقف بعبارة أخرى على انحلال العلم الإجمالي الثاني. ليش انحلال العلم الإجمالي الثاني؟ لماذا نلتزم بأن العلم الإجمالي الثاني لا يكون له اقتضاء التنجيز كما هو ظاهر كلام المحقق النعيمي؟ كأن المحقق النعيمي يريد أن يقول أن العلم الإجمالي الثاني لا يبقى له اقتضاء التنجيز، وهو معنى الانحلال كما سنبين. يدعي انحلال هذا العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي شنو الأول، فلا يبقى له اقتضاء التنجيز. المحقق العراقي يقول ما داعي لإسقاط هذا العلم الإجمالي الثاني عن الكون مقتضى للتنجيز. هل يبقى مقتضي للتنجيز؟ هل يبقى علم إجمالي تام على حال العلوم الإجمالية الأخرى يقتضي التنجيز؟ غاية الأمر أن نقترن بهذا المقتضي ما لا يمنع من ماذا؟ من تأثير هذا الاقتضاء فعلا بالتنجيز. وهذا المعنى شنو هو؟ هو جريان الأصل في هذا الطرف بلا معارض، جريان الأصل في هذا الطرف بلا معارض. على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز. إذا احتجت بعدم المانع يؤثر فعلا بالتنجيز، أما إذا وجد مانع لا يكون مؤثرا في التنجيز. هذا مو معنى أن العلم الإجمالي ليس فيه اقتضاء التنجيز، فيه اقتضاء التنجيز، لكن اقتضاء التنجيز ليس مؤثرا في التنجيز فعلا بوجود ماذا؟ بوجود المانع. والمانع ما هو؟ هو جريان الأصل في هذا الطرف أي في الملاقي بلا معارضة. هذا يمنع من تنجيز من تأثير العلم الإجمالي الثاني في التنجيز. يقول لا يتوقف إثبات على مسلك الاقتضاء، لا يتوقف إثبات عدم وجود الاجتناب عن الملاقي وإسقاط العلم الإجمالي عن التنجيز لوجود الاجتناب عن الملاقي. هذا لا يتوقف على انحلال العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول ولو انحلالا حكميا، لا يتوقف على هذا. لماذا نقول أن العلم الإجمالي الثاني ينحل بالعلم الإجمالي الأول؟ ويسقط عن اقتضاء التمييز اللي هو معنى الانحلال، يسقط بالمرة عن اقتضاء التمييز. يقول هذا لا يتوقف على ذات، بل يمكن أن نلتزم ببقاء العلم والإجمال الثاني على حالة وبقاء مقتضى للتمييز، لكنه وجد مانع يمنع من ماذا؟ من تأثير هذا الاقتضاء بالتمييز فعلا، وهو جريان الأصل في الملاقي بلا معارض. لماذا؟ لأن المعارض له هو الطرف والإطاعة الطهارة في الطرف الآخر، وهذه سقطت في مرحلة سابقة بمعارضتها لإطالة الطهارة في الملاقاة. هذا الكلام، هذه الملاحظة للمحقق العراقي، كأنه يفهم من كلام المحقق النائيني هذا المعنى، هذا اللي ذكر، يفهم منا أن المحقق النائيني يدعي انحلال العلم الإجمالي الثاني للعلم الإجمالي الأول كما سنبين، يدعي انحلال العلم الإجمالي الثاني للعلم الإجمالي الأول، انحلال حقيقي، انحلال حكمي. هذا يعني مو كلش واضح، بس هو بالنتيجة يدعي أن العلم الإجمالي الثاني يسقط عن اقتضاء التمييز، ينحل ويطبق القاعدة اللي يقول أن العلم الإجمالي ينحل ولو انحلالا حكميا بوجود ما يحدث التكليف، ما ينجز التكليف في احد اطرافه. يا القاعدة الكلية اللي محل كلامنا هو واحد من مصاديقها، او يعني ادعى المحقق النائمي انه هو هي القاعدة، محل الكلام هو مصداق هذه القاعدة. القاعدة تقول هكذا، أن العلم الإجمالي إنما يبقى على تنجيزه وعلى حاله وعلى وضعه إذا لم يكن في أحد أطرافه ما يثبت التكليف، أما إذا كان في أحد أطرافه ما يثبت التكليف ولو كان أصلا عقليا، حينئذ هذا العلم الإجمالي ينحل ولا يكون منجزا ولا يكون فيه اقتضاء التمييز، لا يكون فيه اقتضاء التمييز. لماذا لا يكون فيه اقتضاء التمييز؟ لأن العلم الإجمالي إنما يكون له اقتضاء التمييز إذا كان علما بالتكليف الفعل المنجز على كل تقدير، على كل تقدير هذا يكون فيه اقتضاء التكليف على رأيي، على مسلك الاقتضاء، هذا اللي يكون علة للتنجيز، هذا اللي يكون فيه اقتضاء التنجيز على مسلك الاقتضاء، هذا الذي يكون علة للتنجيز على مسلك الألية التامة. يعني الإجمالي هو العلم الإجمالي، هو العلم بالتكليف الفعلي المنجز على كل تقدير، ومع وجود ما ينجز التكليف في أحد طرفيه، مع وجود ما ينجز التكليف في أحد طرفيه ما يقع العلم الإجمالي بالتكليف على كل شنو؟ على كل تقدير، لأنه على أحد التقديرين لا يوجد تكليف، وإنما التكليف محتمل في الطرف الآخر في التقدير الآخر. ومن هنا يقول بأنه إذا وجد في أحد الطرفين العلم الإجمالي ما يثبت التكليف، هذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، يعني لا يبقى فيه اقتضاء التنجيز وهو معنى الانحلال، فهو يدعي الانحلال في المقام. وهكذا فهم منه المحقق العراقي انحلال العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول، فحينئذ لا يكون مؤثرا، وبالنتيجة يجوز إجراء الأصل في الطرف في الملاقي بلا شنو؟ بلا معارض. يبقى ما هو الفرق بين هذا الوجه الأول اللي ذكر المحقق النائمي والوجه الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري؟ الفرق في الحقيقة هو أن الوجه الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري وقد بعض الوجوه الآسية هي تسلم عدم الحلال، عدم الحلال لعلم الإجمال الثاني بالعلم الإجمال الأول وبقائه على حاله، فهو لا ينحل لا حقيقة إلا الثاني ولا حكما، ويبقى فيه اقتضاء التأثير. شكرا صاري من على اقتضاء مثل الأفضل، يبقى فيه اقتضاء ماذا؟ اقتضاء التأثير. فغاية الأمر هو الشيء اللي قلنا بأنه بأن أن هذا الاقتضاء احتف بالمعنى، هذا المقتضي احتف بالمعنى الذي يمنع من تأثير هذا المقتضي في التنجيز فعلا. والمعنى هو منه جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، فيبقى العلم الإجمالي على اقتضائه، لا ينحل لا ينحل بالعلم الإجمالي الأول. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول. ويترتب على هذا الوجه الأول هو أنه لو لم تكن هناك أصول مؤمنة شرعية يمكن إجراءها في الملاقي، فرضا حينئذ يمكن إجراء ماذا؟ حينئذ لا يمكن إجراء ماذا؟ البراءة العقلية. البراءة العقلية لا يمكن إجراءها في ماذا؟ في هذا الطرف. لماذا؟ لأن المفروض أن العلم الإجمالي باقٍ على اقتضائه للتنجيز، باقٍ هو مقتضٍ علما للتنجيز، ومع بقاء العلم الإجمالي على اقتضائه للتنجيز حينئذ لا يمكن الرجوع علما إلى البراءة شنو؟ العقلية، لا يمكن الرجوع إلى البراءة الشرعية. إذا جرت فاس الطهارة أو أي أصل شرعي في الملاقي نلتزم به. أما إذا فرضنا أنه لا يوجد أصل شرعي مؤمن يجري في الملاقي، هل يمكن أن نجري البراءة الشرعية المؤمن العقلي؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن إجراء البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي البراءة العقلية. مع ماذا؟ مع فرض بقاء العلم الإجمالي على كونه مقتضى علما للتنجيز، مع بقاء العلم الإجمالي على كونه مقتضى علما للتنجيز. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الثاني لا، الوجه الثاني المحقق النعيم معناه لا يريد هذا الكلام، وإنما يريد أن يدعي الانحلال، يدعي انحلال العلم الإجمالي الثاني وسقوطه عن اقتضاء التنجيز، يسقط عن اقتضاء التنجيز بالمرة. إذا سقط عن اقتضاء التنجيز حينئذ ما طمعنا للرجوع حتى للبراءة شنو؟ العقلية، لأنه لا يوجد ما يمنع من الرجوع إلى البراءة العقلية، لأن المانع هو العلم الإجمالي والمفروض انحلاله وسقوطه عن اقتضاء التنجيز. فلا مانع من الرجوع إلى البراءة العقلية على فرض عدم وجود أصول شرعية جارية في محل الكلام. على كل حال هذا الوجه الثاني. كما بينا محقق النعيمي يريد تطبيق الكبرى التي يؤمن بها، التي تقول أن كل علم إجمالي ينحل يسقط عن التنجيز، لا يكون منجز إذا كان هناك ما يثبت التكليف في أحد طرفه. هذه الكبرى الكلية، هو يريد تطبيق هذه الكبرى في محل الكلام. فبالبداية عممها هذه الكبرى لما إذا كان في أحد الطرفين منجز عقلي، منجز عقلي، ولو كان هو عبارة عن كونه طرفا لعلم إجمالي شنو آخر، هذا منجز بالنتيجة، يكون منجزا لأحد الطرفين. لماذا؟ ما هو المنجز؟ هو كونه طرفا لعلم إجمالي آخر. فعممها لهذا، فثبت أن أحد الطرفين إذا كان فيه منجز عقل من هذا القبيل أيضا يدخل في هذه الكبرى الكلية. من جهة أخرى المحقق النعيمي يرى بأن الميزان في مسألة الحلال العلم الإجمالي المتأخر بالعلم الإجمالي المتقدم، الميزان هو تقدم والتأخر بحسب المعلوم مو بحسب العلم الإجمالي. تقدم بالعلم الإجمالي والتأخر بالإجمالي ليس هو الميزان بنفس العلم، وإنما الميزان هو ماذا؟ هو التقدم والتأخر في المعلوم بهذا العلم الإجمالي والمعلوم بذاك العلم الإجمالي. إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الأول متقدما على المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني، يكون العلم الإجمالي الثاني موجبا لانحلال العلم الإجمالي الأول، سواء كان العلم الإجمالي الثاني مقارنا للعلم الإجمالي الأول أو متقدما عليه أو شنو أو متأخرا عنه. ليس الميزان هو التقدم بلحاظ العلم نفسه، وإنما الميزان في انحلال العلم الإجمالي المتأخر بالعلم الإجمالي المتقدم، هو تقدم المعلوم بالعلم الإجمالي الذي الحال والتأخر في الميزان، هو التقدم المعلوم بالعلم الإجمالي الذي يحل الآخر، والتأخر في المعلوم بالعلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الآخر. هذا هو الميزان. المهم المعلوم ليس هو ماذا؟ ليس هو العلم الإجمالي نفسه. وحينئذ هذه هم من جهة، فصار عندنا تعميم القاعدة اللي ذكرها الكبرى الكلية، بما إذا كان أحد الطرفين منجزا باعتباره طرف لعلم إجمالي آخر، هذا تعميم غير واحد. والشيء الآخر أن الميزان في انحلال العلم الإجمالي المتأخر بالعلم الإجمالي المتقدم، والتقدم والتأخر بلحاظ المعلوم لا بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ العلم. هاي أمس أمر واحد ثاني، أمر ثاني يتوقف عليها تمامية كلام المحقق النعيمي. الأمر الآخر وهو الأخير يتوقف كلامه أو تمامية كلامه على الحاق التقدم والتأخر الرتبي بالتقدم والتأخر الزماني. يقول هذا الميزان للمعلوم اللي ذكرناه في الانحلال وهو التقدم والتأخر في المعلوم، هذا لا يختص بالتقدم والتأخر الزماني، لا يختص به، مو فقط إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الأول متقدما زمانا على المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني فيكون موجب لانحلاله. أو بشكل عام نقول أن المعلوم بأحد العلمين إذا كان متقدما زمانا على المعلوم بالعلم الإجمالي الآخر فهو يوجب انحلاله، لا يختص بالتقدم والتأخر الزماني، لا يشمل حتى التقدم والتأخر الرتبي. إذا كان المعلوم بأحد العلمين الإجماليين متقدم رتبتان، والمعلوم بالعلم الإجمالي الآخر متأخر شنو؟ رتبتان. هنا أيضا يثبت ماذا؟ يثبت الانحلال، ويثبت أن العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التمييز وينحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول. بعد ذكر هاي الأمور وهذه التعليمات وهذه الإضافات، حينئذ يأتي إلى محل الكلام. في محل الكلام عندنا أن علم إجمالي ثاني وهو العلم بالنجاسة أحد الأمرين، إما الملاقي أو الطرف الآخر. وعندنا علم إجمالي أول تكلمنا به وهو العلم بنجاسة أحد الطرفين. جزاكم الله خير. نجي لعلم الجمال الثاني، كلام في العلم الجمال الثاني انه هل ينجز الملاقي او لا، هذا كلامنا. هو يقول هو لا ينجز الملاقي، لماذا؟ لان طرفه الاخر، هذا العلم الجمال الثاني، طرفه الاخر تنجز باعتبار كونه طرف في علم الاجماليين شنو؟ سابق. باعتباره طرف في علم الاجماليين سابق. شلون ينحل العلم الاجمالي الثاني بالعلم الاول؟ والحال ان الميزان هو التقدم والتاخر، تقدم بالحال المعلوم وفي محل الكلام. مو دائما نقدر نفترض بان النجاسه المعلومه بالعلم الاجمالي الاول اللي هو المعلوم متقدمه على ماذا؟ على المعلوم بالعلم الاجمالي شنو؟ ثاني. مو دائما يفرض التقدم بلحاظ المعلوم، قد يكون هناك اقتران، قد تكون نجاسة أحد الإناءين مقارنة للملاقات الثوب لأحد الإناءين، فلا يوجد تقدم وتأخر بلحاظ المعلومين. مو دائما يفرض أن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول في محل كلامنا متقدم على المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، يكون متقدم إذا كانت الملاقات متأخرة زمانا عن ماذا؟ عن نجاسة أحد الإناءين، نتنجس أحد الإناءين ثم بعد ذلك لا تثوب أحدهما، سيكون المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. هو يقول أن هذا صحيح لكنه مو دائما هكذا، قد يفترض ماذا؟ تقارن الملاقات للنجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي شنو الأول، ومع التقارن لا يوجد تقدم بلحاظ المعلومين. هو ما لا يريد عن ذلك بهذه الإضافة التي ذكرناها، يقول أن التقدم والتأخر نحمم حتى للتقدم والتأخر الرتبي. وفي محل الكلام حتى إذا فرضنا عدم وجود تقدم وتأخر زماني بالنتيجة المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. ليش متأخر رتبة؟ مسبب عنا نجاسة الملاقي، مسبب عن ماذا؟ نجاسة الملاقى، نجاسة الملاقي على تقدير نجاسته هي مسبب عن ماذا؟ عن نجاسة الملاقى على تقدير هنا نجاسته. فالعلم الإجمالي المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني وهو نجاسة أحد الأمرين، إما الطرف الآخر أو الملاقي، هي مسببة في الحقيقة عن ماذا؟ يعني هي متأثرة رتبة عن نجاسة شنو؟ نجاسة الملاقى على تقديرها. أو قل بعبارة أخرى، هي متأثرة رتبة عن النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول. فإذا التأخر الرتبي موجود، فإذا عممنا القاعدة للتقدم والتأخر الرتبي بلحاظ المعلوم، حينئذ ينحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي شنو؟ الأول، تطبيقا لتلك القاعدة، لأن القاعدة تقول أن أحد طرفي العلم الإجمالي إذا تنجز ووجد فيه ما ينجز التكليف، هذا يجب الحلال على هذا العلم الإجمالي، حلالا يجب الحلال وسقوط حتى عن اقتضاء التنجيز. غاية الأمر أن تطبيقه في المقام يحتاج إلى هذه الإضافة، أن نلتزم بتعميم للمنجز العقلي، أن نلتزم بتعميم التقدم والتأخر في باب الانحلال علم إجمالي بعلم إجمالي آخر للتقدم والتأخر الرتبي، حينئذ ينطبق في محل الكلام. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المحقق النعيمي لإثبات ماذا؟ لإثبات سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، او انحلال في الحقيقة، وبالتالي يحقق من النتيجة اللي يريدها، وهي ماذا؟ وهي عدم وجوب الاجتناب عن الملاقين، ولا يكون هذا العلم اجمالي الثاني منجزا لوجوب الاجتناب عن الملاقين، وهو المطلوب في المقام. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.